بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال رحمه الله: قوله تعالى كتب عليكم، أي فرض عليكم، إذا حضر أحدكم الموت، أي جاءه أسباب الموت وآثاره من العلل والأمراض. والمراد بالعلل والأمراض أي مرض الموت، المرض الذي يخشى معه أو يتوقع معه الموت، وإلا فليس كل من مرض يقال حضره الموت. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي جاءه أسباب الموت وآثاره من العلل والأمراض. إن ترك خيرا أي مالا نظيره، وما تنفقوا من خير أي في تسمية المال خيرا، وقد وقع هذا في عدة مواضع من القرآن، تسمية المال خيرا، إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد وإنه على ذلك لشهيد. وهذه الآية: وما تنفقوا من خير أي من مال، وغيرها من الآيات. الوصية للوالدين والأقربين، أي كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله مال، ثم نسخت بآيات الميراث. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر، أخبرنا محمد بن أحمد بن الوليد قال: أخبرنا الهيثم بن جميل قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال: كنت آخذا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث. وهذا الإسناد ضعيف في شهر بن حوشب، وهو ضعيف، لكن له شاهد عن أبي أمامة بإسناد حسن في سنن أبي داود والترمذي، وجاء الحديث عن جماعة من الصحابة أيضا، عن ابن عباس وعبد الله بن عمر وجابر فالحديث بمجموعها صحيح، حديث أبي أمامة حسن ومع هذه الشواهد يكون صحيحا. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. قال: فذهب جماعة إلى أن وجوبها صار منسوخا في حق الأقارب الذين يرثون، وبقي وجوبها في حق الذين لا يرثون من الوالدين والأقربين، وهو قول ابن عباس وطاووس وقتادة والحسن. قال طاووس: من أوصى لقوم سماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته. وذهب الأكثرون إلى أن وجوب الوصية صار منسوخا في حق الكافة، وهي حتمية في حق الذين لا يرثون. هذه الآية فيها قولان للعلماء: هل هي منسوخة أو نسخت في جزء من معناها وبقي جزء؟ فقال أكثر العلماء إنها منسوخة عموما، فلا يجب على الإنسان أن يوصي، لا يجب عليه أن يوصي للوالدين والأقربين وإن كانوا غير وارثين. وهذا قول الجمهور، وقالوا نسخت هذه الآية بآيات الميراث، كان في أول الإسلام يجب أن يوصي لوالديه وأقاربه، ثم أنزل الله تعالى الميراث، فكان من يرث من الوالدين والأقربين يرث بآيات الميراث ولا يحتاج إلى وصية. وذهب بعض العلماء إلى أنها منسوخة في حق من يرثون، وأما من لا يرثون فليست منسوخة بل تجب الوصية لهم. قد يقول قال: وهل ممكن يكون من الوالدين والأقربين غير وارث؟ الجواب: نعم، فإن الوالد يطلق أيضا على الجد، فإذا وجد الأب ووجد أبو الأب فلأن الأب يرث وأبو الأب الذي هو الجد محجوب بالأب، وهكذا إذا وجدت الأم وأم الأم فأم الأم الجدة محجوبة بالأم لا ترث، فلأن معنا والدان غير وارثين الجد والجدة وهما والدان. فقال بعض العلماء: هؤلاء الوالدان الذين هم ليسوا وارثين تجب الوصية لهم، والآية نسخت في حق من يرث، وأما من لا يرث فلا تزال الآية غير منسوخة. والصحيح هو ما عليه أكثر العلماء أن الآية نسخت مطلقا، وأن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، ونزلت آيات المواريث بيّنت ذلك. فإذا لا تجب الوصية، أما للوارثين فالأمر واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا وصية لوارث. وأما للوالدين والأقارب الذين ليسوا وارثين فلا تجب الوصية لهم على الصحيح. قال: أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا طاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. والحديث هذا في الصحيحين. قوله بالمعروف الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. أي يريد يوصي بالمعروف ولا يزيد على الثلث، ولا يوصي للغني ويدع الفقير. قال ابن مسعود: الوصية للأخل فالأخل، أي الأحوج فالأحوج. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري، أخبرنا أبو جعفر محمد ابن علي بن رحيم الشيباني، أخبرنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة، في بعض النسخ عوزة الصحيح غرزة، أخبرنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم عن سفيان الثوري عن سعيد بن إبراهيم عن عامر بن سعيد عن سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم. وهذا الحديث أيضا في صحيح البخاري ومسلم. وعن ابن أبي مليكة أن رجلا قال لعائشة رضي الله عنها: إني أريد أن أوصي. قالت: كم مالك؟ قال: 3000. قالت: كم عيالك؟ قالت: 4. قالت: إنما قال الله: إن ترك خيرا، وإن هذا شيء يسير، فاترك لعيالك. وهذا الأثر عن عائشة سنده صحيح، أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي في السنن، من طريق أبي معاوية الضرير عن محمد بن شريك المكي عن ابن أبي مليكة، وهذا إسناد صحيح. وقال علي رضي الله عنه: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، فمن أوصى بالثلث فلم يترك. وهذا الأثر عن علي في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهو من طريق الحارث الأعور يرويه عن علي رضي الله عنه. والحارث الأعور متهم بالكذب. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع. وقال الشعبي: إنما كانوا يوصون بالخمس أو الربع. قوله تعالى: حقا نصب على المصدر، وقيل على المفعول، أي جعل الوصية حقا على المتقين المؤمنين. قوله: فمن بدله، أي غير الوصية في الأوصياء أو الأولياء أو الشهود، بعدما سمعه فإنما، أي بعدما سمع قول الموصي، ولذلك ذكر الكناية مع كون الوصية مؤنثة. كناية الضمير، قول بدله، ولذلك ذكر الكناية، ولذلك ذكر الكناية، أي الضمير في قول بدله بعدما سمعه، ولم يقل فمن بدلها بعدما سمع الوصية. والمراد أي قول الموصي، أي بعدما سمع قول الموصي، ولذلك ذكر الكناية مع كون الوصية مؤنثا. وقيل الكناية راجعة إلى الإيصاء، كقوله: فمن جاءه موعظة من ربه، رد الكناية إلى الوعظ، ولم يقل فمن جاءته. إثمه على الذين يبدلونه، والميت بريء منه، إن الله سميع لما أوصى به الموصي، عليم بتبديل المبدل، أو سميع لوصيته، عليم بنيته. قوله تعالى فمن خاف أي علم، كقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله أي علمتم من موص. قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب بفتح الواو وتشديد الصاء موص، كقوله ما وصى به نوحا ووصينا الإنسان، وقرأ الآخرون بسكون الواو وتخفيف الصاد، كقوله يوصيكم الله في أولادكم من بعد وصية يوصين بها أو دين. جنفا أي جورا وعدولا عن الحق، والجنف الميل، أو إثما أي ظلما. قال السدي وعكرمة والربيع الجنف الخطأ، والإثم العمد. فأصلح بينهم فلا إثم عليه. واختلفوا في معنى الآية، أي في معنى أصلح بينهم. الآن إنسان يريد أن يوصي بالإثم أو بالظلم والجور الجنف، فيأتي إنسان يصلح، ما معنى فأصلح بينهم في هذه الآية؟ واختلفوا في معنى الآية، فقال مجاهد معناها أن الرجل إذا حضر مريضا وهو يوصي فرآه يميل إما بتقصير أو إسراف أو وضع الوصية في غير موضعها، فلا حرج على من حضر أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف، فينظر للموصي وللورثة. المعنى فأصلح أي أصلح الموصي، نصحه، ينهى عن الظلم والجنف. لكن الآية فيها بينهم، يضعف هذا القول قوله تعالى بينهم، بينهم يدل على مشاركة. فلو قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح فلا إثم عليه لاحتمل هذا المعنى، أي أصلح قول الموصي وجعله يعدل وصيته، فينظر للموصى وللورثة، مضبوط بفتح الصاد، لكن ظاهر أنه للموصي، الموصى هم الورثة، موصى لهم، أي فينظر للموصي الذي هو محتضر أو في حال الموت، وللورثة بحيث يعدل في الجميع ولا يميل. وقال آخرون إنه أراد به أنه إذا أخطأ الميت في وصية أو جار متعمر فلا حرج على وليه أو وصيه أو والي أمور المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورثته وبين الموصى لهم. أو نعم، فهذا الكلام يؤيد القول الأول، الموصى وللورثة، أي أن الموصى من غير الورثة. نعم، فينظر للموصى أي الذين أوصى لهم هذا الميت، وللورثة الذين لا تشملهم الوصية، يكون للموصى أحسن، فيعدل بين الموصى لهم وبين الورثة. والقول الثاني أنه إذا أراد به إذا أخطأ الميت في وصية أو جار متعمدا فلا حرج على وليه أو وصية أو والي أمور المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورثته وبين الموصى لهم، ويرد الوصية إلى العدل والحق. إذن هذان قولان في تفسير قوله فأصلح بينهم. القول الأول أن أصلح أي أصلح كلام الموصي، ولا يزال الموصي حيا، أي إذا حضر في حال وصيته ورآه يوصي بإثم أو بخلاف الحق يذكره وينهى عن الظلم. لكن كما سبق هذا يعكره قوله بينهم، فإن ظاهر ذلك أن هناك أناسا مشتركين، إلا إذا كان المراد بينهم أي فأصلح كلام الموصي فيما يتعلق بالورثة وبالموصى لهم فهو راجع إلى المعنى الثاني، فيكون معنى أصلح بينهم على هذا أي عدل بينهم، جعله يعدل بينهم بين الموصى لهم وبين الورثة، وهذا محتمل. نعم. والمعنى الثاني أنه بعد موته أنه تغير الوصية التي فيها إثم، وليس هذا بمحرم، إنما المحرم تغيير الوصية التي لا إثم فيها، وأما التي فيها إثم وظلم وجنف فيجوز للوصي أن يغيرها الولي أو الوصي. ويصلح بين الموصى لهم وبين الورثة، لا يجعلهم يختلفون، فعلى هذا يكون المعنيان محتملان. فما حاصل المعنى الأول على هذا؟ ها؟ أنه في حال حياة الموصي في وقت وصيته أنه ينهاه عن الظلم والإثم بحيث يجعله يصلح بين من؟ بين الورثة والموصى لهم فلا يظلم. نعم. فأصلح بينهم أي أصلح بينهم في حال وجود الموصي حيا بأن ينهاه عن الظلم ويرده عنه فيدعوه إلى أن يصلح ويعدل بين الموصى لهم وبين الورثة فلا يظلم الورثة، فيكون معنى أصلح بينهم هنا أي دعا الموصي إلى الصلاح إلى التسوية إلى عدم الظلم. والمعنى الثاني ها أن يصلح بينهم بعد موت الموصي إذا كان الوصية فيها إثم فيصلح بينه، لا شك أنهم يختلفون، مثلا إذا أوصى للأوصياء بكذا وكذا فرأى بعض الناس أنه قد ظلم الورثة، فإذا جاء يصلح بينهم ربما يخالفه الذين أوصى لهم فيصلح بينهم. قال ويرد الوصية للعدل والحق فلا إثم عليه أي فلا حرج عليه، إن الله غفور رحيم. وقال طاووس جنفه توليجه وهو أن يوصي لبني بنيه، يريد ابنه ولد ابنته ولزوج ابنته يريد بذلك ابنته، يعني فيه مغالطة، يوصي لابن ابنه وهو يريد ابنه، ويوصي لزوج ابنته وهو يريد ابنته، يعني هذا من الجنف. وقال الكلبي كان الأولياء والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول قوله تعالى فمن بدله بعد من سمعه فإنما إلى آخر الآية، وإن استغرق المال كله ولم يبق للورث شيء ثم نسخ قوله فمن خاف من موص جنفا، الصواب أنه لا يقال نسخها، يقال بينها، إلا أنه كما سبق معنى التنبيه عليه السلف يطلقون النسخ على البيان وتخصيص العام وتبيين المجمل فهذا منه. فقول الكلب هنا ثم نسخها قوله ليس المراد بالنسخ المتعارف عليه عند الأصوليين، إنما المراد به البيان، وهذا كثير ما يطلق عند السلف، يطلقون النسخ على تبيين المجمل أو تقييد المطلق أو تخصيص العام، فالمراد بينتها لا الأخرى، أن الذي يحرم تبديله من الوصية هي الوصية الصحيحة، أما الوصية التي فيها إثم فيجوز تبديلها. قال ابن زيد فعجز الموصي أن يوصي للوالدين والأقربين كما أمر الله تعالى، وعجز الموصي أن يصلح فانتزع الله تعالى ذلك منهم ففرض الفرائض. روي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة من بعد وصية يوصين بها أو دين إلى قوله: غير مضار. فهذه الآيات تضمنت أحكاما من أحكام الوصية، ومما فيها من الأحكام والفوائد أن الوصية للوارثين منسوخة ولا تجوز بعد نزول آيات الميراث، وإنما كانت الوصية لهم قبل نزول آيات الميراث، فلما نزلت آيات الميراث نسخها الله. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن الوصية أيضا للأقارب والوالدين الغير وارثين لا تجب، بل هي منسوخة عند جمهور العلماء. أيضا في هذه الآيات من الفوائد شرعية الوصية، وأن الإنسان إذا له شيء يوصي فيه يجتهد ألا يهمله بل يوصي به. وفي هذه الآية أيضا من الفوائد تحريم تبديل الوصية وتغييرها، فمن بدله بعد من سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وفي هذه الآية أيضا أنه يجوز تبديل الوصية التي فيها ظلم ومخالفة وإثم، فلما ذكر الله تحريم تبديل الوصية قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فيجوز للوصي إذا كان الوصية فيها ظلم أن يبدلها ويردها إلى الحق والعدل، وليس هذا بإثم. بقي هل يجوز للوصي أن يغير الوصية إلى ما هو أفضل؟ الموصي أوصى بشيء ليس فيه إثم ولا ظلم لكن غيره أفضل منه، فهل يجوز أن يغير ذلك؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، سبق معنا في مسائل الوقف أنه يجوز تبديله إلى ما هو أفضل منه. ثم ذكر بعدها آيات الصيام وسيأتي بيانه إن شاء الله. أخوني يقول: إذا عق الإنسان عن ابنه شاه وبعد فترة تيسر له مال فذبح الشاة الأخرى، هل يجزي هذا؟ نعم يجزي، إذا لم يتيسر له مثلا في يوم السابع إلا شاه فعق بها، ومرت فترة وتيسرت له الشاة الأخرى وعق بها فهذا مجزي. أخوني يقول: هل ولد الإبن من الورثة ويجوز الوصية له؟ إذا كان الإبن موجودا فليس هو من الورثة، محجوب بأبيه ويجوز الوصية له. وأما إذا لم يكن الأب موجودا وكان وارثا في بعض الصور كأن لم يكن لهذا المورث إلا هو أو من هو في طبقته فلا يجوز الوصية له، كل وارث لا تجوز الوصية له. أخ يقول: لدينا طاقم طبي وعند عودتهم إلى بيوتهم يأخذون من المستشفى أدوية إسعافات أولية لأهلهم مثل دواء الحمى وبعض الأدوية، هل يجوز لهم ذلك؟ إذا كان بإذن أصحاب الشأن فيجوز ذلك، أذنوا لهم المدراء والمسؤولون على هذا، قالوا: إذا احتجتم شيئا من هذا خذوا، أما بدون إذن فلا يجوز لهم ذلك. أخ يقول هل يجوز الجهاد لفترة زمنية محددة كشهر أو شهرين؟ إذا كان مجرد رباط فهذا جائز، يذهب رابط ليلة ليلتين شهر شهرين. أما إذا كان هناك زحف للعدو وحضر صف القتال فلا يجوز له أن ينصرف والزحف موجود، فإن مما يصير به الجهاد فرض عين حضور صف القتال، فمن حضر صف القتال فالجهاد في حقه فرض عين، فلا يجوز له أن ينصرف أو يرجع وزحف العدو موجود على ذلك المكان الذي هو فيه. وهذا من الخطأ الذي يرتكبه بعض الناس، أنه يذهب يقاتل ثم تراه يرجع إلى بلده وينصرف والعدو زاحف على المسلمين وهم في قتال شديد، وهذا لا يجوز أن يفعله. أخ يقول هل يجوز الزواج قبل البلوغ؟ يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، ما الدليل؟ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وعمرها 6 سنين. أيضا يقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي لكونها صغيرة لم تبلغ سن المحيض فعدتها 3 أشهر، يعني أنها مطلقة وما زالت لم تحض، فيجوز الزواج بها، كذلك الولد. لكن هذا ربما يحصل له تبعات سيئة، أن يحصل عقد لولد صغير على بنت صغيرة، ربما إذا بلغوا إما تكون النفرة من كليهما، وهذا أمره سهل إذا وقعت النفرة منهما معا فيطلق وانتهى الأمر، لكن في بعض الأحيان يحصل النفرة من أحدهما والآخر يريد الزواج فيسبب إشكالا وخلاف ونزاع. وقبل أيام أتى أخي يسأل عن مثل هذا، أن رجل في بلاد الكفر مغترب عقد لأبناء عمه أو أبناء خاله على 3 بنات وهن صغيرات، فلما بلغنا لا يريدن ذلك الزواج واختلفوا وحصل نزاع بينهم، فلا ينبغي هذا العقد للصغير أو الصغيرة لما يؤدي إليه من مفاسد وخلافات بعد ذلك. أخ يقول محمد الإمام يقول لطلابه إذا أنت موفق وفاهم وذكي فلا تستجب للقتال، وإذا سمعت كلاما في طعن في الصحابة فاجعل نفسك كأنك ما سمعت. سبحان الله، هذا ذكاء صار الآن، توفيق عندهم أنك تسمع من يسب الصحابة واجعل نفسك كأنك ما سمعت ولا تستجب لأحد يدعوك للجهاد، هذا هو التوفيق عندهم الآن، توفيق وفهم وذكاء. نعوذ بالله من الخذلان. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.